السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أكملنا الكتاب، نعم انتهينا من الكتاب، والآن سنبدأ في الأسئلة. شيخ الإسلام، أسئلة وأجوبة. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صوم يوم الغيم، هل هو واجب أم لا، وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟ إذا جاء آخر يوم من شهر شعبان وكان يوم غيم، فهل يجوز صيامه احتياطا أم لا يجوز؟ قال رحمه الله فأجاب: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره. قال: أحدها أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختار ذلك طائفة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وابن أوله وأبي الجماهير أهل العلم، أن يوم الشك منهي عن صيامه وأن النهي للتحريم، وهذا الذي اختاره الشوكاني والصنعاني وأئمة العصر، واستدلوا بحديث عمار بن ياسر عند الخمسة أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وقد جاء في الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا يؤيد هذا القول، إذا حصل غيم يكمل شهر شعبان إلى 30 ولا يصام يوم الشك. وهذا القول الأول هو الصحيح، القول الأول هذا هو الصحيح لهذه الأحاديث. قال: والقول الثاني أن صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، يعني لأنه قد يكون من رمضان. ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم، وأثر أبي هريرة عند البيهقي بسند حسن، وأثر ابن عمر وعائشة وأسماء عند الإمام أحمد بأسانيد صحيحة. ولكن كيف يقال في هذه الآثار عن الصحابة؟ الجواب: قد وجدت آثار أخرى عن الصحابة بخلاف هذا عن بعض الصحابة الآخرين، بل ثبت عن ابن عمر أنه نهى عن صيام يوم الشك. وما دام أن في خلاف بين الصحابة فالمرجع هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. قال: ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، كابن مسعود عند ابن أبي شيبة، وهكذا عن أنس وغيرهم كانوا ينهون عن صيام يوم الغيم أي يوم الشك. فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا، وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابي، لكن كثيرا من أصحابي اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول، وهذا ليس بصحيح. والقول الثالث أنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وبعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ضيقوا على شعبان، صوموا هذا اليوم احتياطا، وهذا ليس بصحيح، بل معنى قوله فاقدروا له يفسر بالرواية الأخرى: فأكملوا عدة شعبان 30، هذا هو معنى فاقدروا له. قال: وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر. وكذلك إن شك هل أحدث أم لا، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. وهنا بغلبة الظن، يسير على غلبة الظن. وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل، وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 100 أو 120 فأدى الزيادة، ولا يقاس هذا على هذا. قال: وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. وكان شيخ الإسلام يميل إلى القول الثالث بأن صيامه جائز. ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي، إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروذي وغيره، وهذا اختيار الخرقي في شرح المختصر واختيار أبي البركات وغيرهما. والقول الثاني أنه لا يجزئ إلا بنية أنه من رمضان كإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره القاضي وجماعة من أصحابه. وهذا مما يدلك على أن هذا القول فيه نظر، ولهذا اختلفوا يصومه أو ينويه بأي نية. والصحيح كما تقدم هو الذي اختاره العلامة العثيمين أن صيام يوم الشك منهي عنه، وأن النهي للتحريم، وأن النهي للتحريم. طيب، فإذا حصل غيم في آخر يوم من شعبان ولم يصم الناس لأنه يوم الشك، واتضح في آخر رمضان أن رمضان طلع 28 يوما، فهل يزيدون يوما أو يصلون العيد؟ كيف يصنعون؟ يعني اكتمل أو في 29 شعبان ما رأينا الهلال، حصل غيم فلم نصب 30 لأنه يوم الشك، واتضح أنه من رمضان، وشهر رمضان صار 29 يوما، فعلى هذا سنصوم كم؟ 28 يوما. فهل نخرج للعيد أم نزيد يوما إكمال الشهر، أم كيف نصنع؟ يقضى، يقضى بعد العيد. إذا حصل خطأ في هذا يقضى بعد العيد، ونكون قد عملنا بالأدلة، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. فنحن ما صمنا لأننا ما رأيناه ولأنه يوم شك، ثم أفطرنا لأننا رأينا هلال شوال، فلما نقص علينا يوم صمناه بعد العيد. وهذا مثل الذي يسافر من بلد إلى بلد، وتكون البلد التي وصل إليها قد تقدموا بيوم، تقدموا بيوم، فإنه سيصوم كم إذا بقي عندهم؟ سينقص عليه يوم، الناس يصلون هناك العيد وهو ما قد أكمل الصيام، فماذا يصنع؟ يخرج معهم للعيد ثم يقضي يوما مكان اليوم. هذا إذا صار الصيام عنده 28، أما إذا صار الصيام 30 أو 29 وهم صاموا 30 فلا يضر، لأن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. قال رحمه الله تعالى: وسئل رحمه الله عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه، ينكر عليه يعني هو في سفر فينكر على الذي يصوم أو ينكر على الذي يفطر، وينسب إلى الجهل، ويقال له الفطر أفضل، وما هو مسافة القصر، وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر، وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر، يعني هؤلاء الذين هم دائما في سفر هل يفطرون؟ كالذي يعني يعمل في سيارات الأجرة كل يوم يسافر هل يفطر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ وهذا سؤال جمع مسائل كثيرة في الصيام للمسافر. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، وقد نقل الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم ومنهم ابن قدامة أن الفطر للمسافر جائز بالاتفاق، ولم يخالف في هذا أحد. قال: سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله، الأسفار المباحة وأسفار الطاعة بالإجماع أن الفطر فيها جائز. قال: وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك، أو يسافر للفاحشة والمنكر ونحو ذلك، على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة: الذي يسافر للمعصية هل يجوز له أن يترخص برخص السفر أم لا؟ وهناك مسألة أخرى وهي الذي يعصي الله في سفره، وهناك فرق بين المسألتين: سفر معصية، يعصي الله في سفره. النوع الأول أنه سافر لأجل المعصية، أما النوع الثاني سفره طاعة أو سفر مباح لكن عصى الله فيه. الثاني له أن يترخص برخص المسافر بالإجماع، أما الأول ففيه خلاف. فالإمام مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم يقولون يعاقب بنقيض قصده، ما دام أنه ذهب للمعصية لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يفطر إذا كان صائما. طيب وهل يذهب للمعصية ويصلي ويصوم؟ ممكن، ممكن أنه عاصي وهو يصلي ويصوم، هذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وداود الظاهري وابن حزم وجماعة من أهل العلم أنه يترخص برخص السفر فعليه إثمه وتطبق عليه أحكام المسافر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقال ما دام ذهب للمعصية فإثمه عليه، إثمه في هذا السفر عليه، محسوب عليه. لكن إذا جاءت الصلاة ما الفرق بينه وبين الذي ذهب للطاعة؟ ما علاقة قصر الصلاة بالمعصية؟ فيجب عليه أن يترخص برخص المسافر، أو يجوز له أن يترخص برخص المسافر، فإن كان سفره لمعصية فهو آثم لكنه يترخص. لا يأتي الناس يصلون الظهر ركعتين يقولوا لا لا أنت لا تصلي ركعتين صلي أربع، لماذا؟ قالوا لأنك مسافر من أجل معصية. هذا التفريق الصحيح أنه ليس معتبر. قال فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة. السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة سيأتي في كلام شيخ الإسلام، هل يحدد بالكيلوهات أم بالأيام أم بماذا يحدد؟ قال ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، ولو كان كما هو الحال في أيامنا مسافر في سيارة كما يقال آخر موديل فهو مرتاح، بل لو كان مسافرا بالطائرة. إذن سواء كان سفره فيه مشقة أو ليس فيه مشقة فإنه يجوز له الفطر بالاتفاق، باتفاق العلماء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقل على سفر شاق، بل أي سفر ما دام أنه سمي سفرا. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام، وانتبه لهذه المسألة، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. بعض الناس يشدد في هذه المسألة، يقول ما دام أنت مرتاح لا يجوز لك أن تفطر. شيخ الإسلام يقول الذي يقول هذا الكلام يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. لماذا يقتل؟ لأنه يرد الشرع، يرد الأدلة التي فيها الترخيص. ولكن هل يقتل لأنه كفر أم يقتل لأنه يعني يعذر؟ الظاهر أنه إن رأى الحاكم أنه يقتله تعزيرا حتى لا يتعدى أحد على أدلة الكتاب والسنة. ولكن نقول في مثل هذا المقام ينصح، أولا ينصح ما يقتل، ينصح يقال له الله عز وجل قد رخص للمسافر وأنت تشدد، من أين لك؟ أنت معناه أنك تعارض الآيات، والله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أين تذهب بهذه الآية؟ ولو كان المسافر نام من أول سفره إلى أن وصل وهو نائم يجوز له أيضا أن يفطر. قال وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، وهذا أيضا مسألة ثانية، أنه يأتي بعض المسافرين فيفطر، فيأتي بعض الصائمين وينكر عليه يقول له اتق الله كيف تفطر، نحن ما عندنا ظمأ والسفر مريح والمسافة ما هي بعيدة. وإلى غير ذلك. هذا القول خطأ، هذا معارض للأدلة، هذا معارض للشرع، فالله قد أباح الفطر للمسافر، والفطر للمسافر جائز باتفاق العلماء. فالذي يشدد وينكر على المفطر معناه أنه يعارض القرآن والسنة وإجماع العلماء، ولهذا قال شيخ الإسلام هنا يستتاب. قال: ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة. والذي يخالف القرآن والسنة والإجماع ثم يدعو إليه ويحاول أن ينشر هذا المذهب ويقرره على الناس معناه أنه يعارض الحق، ولهذا كان حكمه أن الوالي يطلب منه أن يتوب من هذا القول، فإن أبى فله أن يقتله تعزيرا حتى يخمد هذا القول، لأن هذا القول يعارض الشرع ويعارض ما جعل الله عز وجل من التخفيف على المسافر في صلاته وصيامه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.